يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم
التعليق على كتاب أخلاق العلماء للإمام الآجري رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس الخامس عشر.
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء، قال: ذكر أخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشره من سائر الخلق كيف يجري. وفي نسخة دون قوله كيف يجري، يعني ذكر أخلاق هذا العالم ومعاشرته لمن عاشره من سائر الخلق، فإضافة كيف يجري نسخة توضيح، يعني كيف تكون هذه الأخلاق والمعاملة مع الآخرين. وأكثر ما يذكره رحمه الله على وجه الاختصار أدلته كثيرة في الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين، وهو الآجري رحمه الله نفسه، قال: من كانت صفاته في علمه مما تقدم ذكرنا له من أخلاقه، والله أعلم أن يأمن شره من خالطه. يعني إذا كانت أخلاقه كما سبق في الأبواب والفصول المتقدمة، فإن من خالق وخالط هذا الإنسان الحامل للعلم يأمن شره. فما من إنسان إلا وله شر، فالغضب شر، وكذلك الحنق وغيره من الصفات التي لا يسلم منها إنسان، فضلا عن الشرور التي تكون من الذنوب. فالإنسان الذي عنده علم يضبطه علمه إذا كان صادقا وعاملا بعلمه. قال رحمه الله: ويأمل خيره من صاحبه. ويأمل يعني يرجى خيره من صاحبه، فخيره يغلب شره لأنه يراقب الله بما عنده من العلم. ولهذا قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: لا يؤاخذ بالعثرات، ولا يشيع الذنوب عن غيره، ولا يقطع بالبلاغات. ومعنى لا يؤاخذ بالعثرات يعني لا يجعل العثرة التي لا يسلم منها الإنسان سببا للقطع والخصومة، بخلاف الذي عنده خلق وسجية، فهذا ينصح، وبعد النصائح ربما يكون الحل بقطعه. قال: ولا يشيع الذنوب عن غيره. إذا علم بذنب ينصح ويستر ولا يفضح، ولا يقطع بالبلاغات، يعني إذا بلغه شيء عن إنسان لا يكتفي بهذا بل يتثبت، وهذا هو الواجب أن الإنسان يتثبت. قال: ولا يفشي سر من عاداه، ولا ينتصر منه بغير حق، ويعفو ويصفح عنه. كذلك إفشاء السر ليس من خلق المسلم والمؤمن، فضلا أن يكون حامل للعلم، فإذا عاداه إنسان لا يفشي له سرا، فهذا خلق دنيء لا يليق بالمسلم، فضلا عن حامل العلم. ولا ينتصر منه بغير حق، يعني إذا اضطر إلى أن يدفع عن نفسه، فلا يدفع عن نفسه إلا بالحق، فلا يقول الباطل، ولا كذلك من باب أولى يخرج ما عاهد بعدم إخراجه كالسر، فهذا من نقض العهد والميثاق. والله عز وجل حذرنا من هذه الأخلاق كلها، والذين لا ينقضون ما أمر الله بأن يوصل، فأنت مأمور بعدم نقض العهود، ولا كذلك قطع ما أمرك الله بوصله. كذلك من الانتصار بغير حق أن تتعدى أو تسلك مسلك ينهى الشرع عنه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: ولا تخن من خانك. الخيانة خلق دنيء، فإذا عاملك به إنسان فلا ترد عليه بنفس الخلق الدنيء. ومثله كذلك السب والشتم واللعن، وسيأتي إن شاء الله، ويعفو ويصفح عنه إذا استطاع، فهذا هو الأفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال: ذليل للحق، عزيز عن الباطل، كاظم للغيظ عمن آذاه، شديد البغض لمن عصى مولاه. ذليل للحق يعني سريع الرجوع له والانقياد، أدلة على المؤمنين. فمن هذا الوصف أن يكون ذليل لكل ما هو من صفة الإيمان التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الحق، فهو رجاع سهل. ولهذا كان من وصف المؤمن أنه غر كريم، يعني يتغافل كثيرا ويكرم بأقواله وأفعاله وأخلاقه وماله كل ما يملك، ومن ذلك أنه يعفو ويصفح. عزيز عن الباطل لا يقربه، لا يتساهل فيه. فهذا هو معنى العزة، كعزة المؤمن مع الكافر والفاجر، يعني لا يرضى الدنية في دينه. كاظم للغيظ عمن آذاه، يعني حتى لو أصابه ضيق في الصدر يجتهد في كظمه لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالعلم يهذب صاحبه ويأمره أن يتخلق بهذه الأخلاق، فيحجز شهوات نفسه وكل ما في قلبه بالعلم. شديد البغض لمن عصى مولاه كذلك، لأجل المعصية يبغض لا لأجل الهوى والنفس. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله حتى ولو كان أقرب قريب، كما قال سبحانه: وكانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال: يجيب السفيه بالصمت عنه والعالم بالقبول منه. السفيه كل من قال بغير حق، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا كان أو أنثى، فأمثال هؤلاء يصمت عنه، فلا يجاري السفيه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعرض عن الجاهلين، لا يجيب بشيء، لأن إجابته بأي شيء سبب في زيادة سفاهته. كالكلب إذا عوى، فإنه إذا نبح الكلب ورددت عليه زاد في نباحه، ولكن إذا عرضت فإنه يسكت. والعالم بالقبول، العالم من عنده علم، إذا أعطاك حجة فتقبل منه، وهذا العلم جاءك من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى، فأنت تقبل الحق ممن جاء به. قال: لا مداهن ولا مشاحن ولا مراء ولا مختال. لا مداهن يعني لا يعطي الدنية في دينه ولا يجاري ويساير بالحق، كما يقول العامة يدهن السير خلاص. لماذا؟ قال: نريد نسلم. لا تسلم بدينك على حساب دينك، إذا تريد أن تسلم فداري ولا تداهن. فرق بين المداراة والمداهنة. المداهنة أن تتنازل عن شيء من دينك لتدفع شر من عنده شر، وهذا لا يجوز. ولكن داري والمداراة أن تدفع شر من عنده شر ولكن بغير تنازل عن دينك، فلا تقول إلا الحق. ولا مشاحن يعني لا تكثر الشحناء بل تتغافل، تتغافل حتى تجوز وتقلل من العداوات. ولهذا كان أبغض الرجال عند الله سبحانه وتعالى من هو الألد الخصم، يعني الذي هو لدود وكثير الخصومة، وهذا من صفة المشاحن. ولا مراء ولا مختال ولا حسود ولا حقود كذلك. المراء تقدم معنا جدال بباطل بأي صورة من صوره، ومنه التعالي والترفع. ولا مختال كذلك، هذا بالقول وهذا بالفعل. المراء تعالي بالقول، والاختيال تعالي بالفعل. فليس من خلق من يحمل العلم أن يتعالى لا بكلامه ولا بأفعاله، بل أفعاله وطية وكلامه لين هين وطي. ولا حسود ولا حقود كذلك، لا يحسد أي يتمنى زوال النعمة عن غيره، ولا يحقد يعني يحفظ العداوة والبغضاء لمن آذاه ولا ينسى ذلك، بل سريع العفو والصفح ونسيان ما قد يأتيه من شر من غيره، لأنه يرجو ما عند الله. ولهذا كان بعض العلماء والأئمة إذا قيل لهم في من آذاهم، كالإمام أحمد رحمه الله لما ذكروا له بعض من عاداه وآذاه في سجنه رحمه الله، فقال رحمه الله: ما ينفعني أن يعذبهم الله، ما ينفعني أن يعذبهم الله، ولكني عفوت عنهم، رجوت أن يعفو الله عني. انظر إلى هذا الكرم وهذا العفو والصفح. إذا آذاك إنسان ماذا تستفيد إذا حقدت عليه ودعوت أن ينتقم الله منه؟ هل تستفيد شيء؟ فقط شفيت غليلك، لكن هل أفادك شيء عند الله؟ الجواب لا. فلذلك لو عفوت وصفحت رفعك الله درجة في الدنيا بما كان من كريم أخلاقك، وفي الآخرة بما يكون من كريم درجات يكرمك الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا الله عز وجل وعد الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أن يعطيهم ما يعطي المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ماذا بعدها؟ والله يحب المحسنين. إذن هذا من الإحسان، كظم الغيظ والعفو عن الآخرين. ومن يكظم غيظه لا يحقد، لا يحقد، لأن الحقد لا يفيد شيئا، ولكن يتجاوز ويتغافل ويعفو ويصفح حتى يكتبه الله مع المحسنين، والله يحب المحسنين، فيكرمك برفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حاول أعداؤه ومن خالفه أن يقتلوه، فسلمه الله سبحانه وتعالى. ولما مكن شيخ الإسلام بعض الأمراء من بعد وأمره أن يأمر بمخالفيه بما يشاء، ماذا صنع شيخ الإسلام؟ عفى عنهم رحمه الله، عفى عنهم رحمه الله، رجى أن هذا العفو يردهم إلى الحق وأن يعفو الله عز وجل عنه، مع أنهم حرصوا قبل ذلك على أن يؤذوه ولو بالقتل، فما مكنهم الله سبحانه وتعالى. فماذا كان من ذلك؟ كان ألد أعدائه يقول: ما رأينا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، آذيناه فلما تمكن منا أكرمنا وعفى عنا، أكرمنا وعفى عنا، فرفعه الله في الدنيا وكذلك رفعة الآخرة. قال رحمه الله تعالى: ولا سفيه ولا جاف ولا فظ ولا غليظ. كذلك من صفاته أنه لا يسفه، يعني لا يقول إلا الحق، حتى ولو غضب لا يقول إلا الحق. ولا جاف، أي ليس من أخلاقه وأقواله الجفاء، لأنها ليست من صفات أهل الإيمان، فضلا أن تكون من صفات حملة العلم. وضد الجفاء اللين، معناه أن من صفات حامل العلم أن يكون هينا لينا في قوله وفعله. ولا فظ ولا غليظ كذلك، الله عز وجل نفى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن نقتدي ونأتسي به: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فهو ليس بفظ ولا غليظ عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك حملة العلم ينبغي أن يكونوا هكذا، كما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله: ولا طعان ولا لعان، يعني لا يكثر من الطعن، وليس معناه أنه يطعن ولو بالمرة، ولكن معناه أن الإنسان لا يسلم من الطعن ولو مرة، تزل لسانه، وإذا زلت لسانه استغفر واستعتب، لكن ليس من خلقه أنه يكثر الطعن ولا كذلك اللعن. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المسلم أنه ليس بالسباب ولا الشتام ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. قال: ولا مغتاب كذلك، لأن هذا محرم. ولا سباب كما تقدم في الحديث حديث مسعود وغيره، فهو لا يسب، حتى لو سبه غيره لا يرد السب بالسب. قال: ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه ونهاه عما يكره مولاه، ويخالق بالجميل من لا يأمن شره إبقاء على دينه. يعني معناه صحبته وخلطته مع الصالحين، من يعينه على الطاعة ويبعده ويزجره عن المعصية، فليست خلطته مع أهل السوء. فهذا هو وصف حملة العلم. فإذا خالف في هذا فهذا علامة على أنه لم يعمل بعلمه، وربما يستدرج. فلا تتساهل يا من وفقك الله لطريق العلم في مخالطة من لا يعينك على الطاعة، أو من يتقاعص عن الطاعة، أو من لا ينهاك عن المعصية، أو من يتساهل ويتهاون في المعصية، لأن هذا مدعاة للإضرار بك، فأنت بخلطتك إياه تضر بنفسك. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. إذا خالطت حامل المسك أقل شيء تجد منه الريحة الطيبة، وإذا خالطت نافخ الكير أقل شيء تجد منه الريح الكريهة. وهكذا كذلك أهل الطاعات من الصالحين أو غير هؤلاء. قال: ويخالق بالجميل من لا يأمن شره إبقاء على دينه سليم القلب للعباد من الغل والحسد. كذلك من أخلاقه الجميلة أنه يخالق بالجميل من لا يأمن شره إبقاء على دينه، يعني يراعي أن يبقى الدين لمن عنده شيء من الطيش في أخلاقه، فيخالقه بالخلق الجميل يعينه على إصلاح نفسه، يعينه على إصلاح نفسه. سليم القلب للعباد من الغل والحسد كما تقدم، فليس بقلبه غل ولا حسد، مع أن الغل قد يقع لكن يجاهد نفسه ويدافع نفسه في ذلك، وتقدم الحسد. قال: يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر، لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد، يداري جهل من عامله برفقه، إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر مما أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل. كذلك من هذه الأخلاق أنه كثير حسن الظن، ولا يحب كذلك أن يتتبع عورات المسلمين، بل هو يعذر فيما بلغه من خطأ، يجعل حسن الظن هو المغلب، ومن كان هذا حاله فهو من باب أولى، لا يتتبع العورات والسقطات، لأنه لا يحب أن يكشف شيء من ذلك، يرجو للناس الخير والسلامة والعافية. وكذلك من هذا الخلق لا يحب زوال النعم عن أحد، بل يحب أن تصل نعم الله الدينية والدنيوية إلى كل أحد، إلى كل أحد. وهكذا من تلك الأخلاق يداري جهل من عامله برفقه، المداراة غير المداهنة كما تقدم معنا، فمن دار برفق وحكمة ولا يتنازل عن شيء من الدين. وهكذا كذلك من هذه الأخلاق أنه ينظر إلى جهل الناس أنه سقطه لا يسلم منها أحد، فجهله أكبر وأكثر مع الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان خطاء، وهذا يجعله لا يحتقر أحد ولا يستصغر أحد ولا يتتبع عورة أحد ولا يتكبر ويتعالى على أحد. قال: لا يتوقع له بائقة ولا يخاف منه غائلة، الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد. ومعناه لا يتوقع منه شر كبير، البائقة البوائق الشرور الكبيرة، ولا يخاف منه غائلة الخيانة في الأعمال السيئة، فباطنه وظاهره واحد في أعماله مع نفسه وفي أعماله مع الآخرين. في أعماله مع نفسه هذه البوائق فهو يراقب الله في السر والعلن، وفي أعماله مع الآخرين كذلك ظاهره كباطنه، ليس عنده خيانة ومكر ولا يتعامل بوجهين بل وجه واحد. الناس منه في راحة، لأنه لا يؤذي أحد بل يكرمهم ولطيف معهم وكريم، ويتغافل عن سيئاتهم وأخطائهم. ونفسه منه في جهد، لأنه دائما يهذبها ويكسرها ويربيها على ما فيه الخير، فتتعب نفسه بهذا التهذيب، وهذا قليل من كثير مما ينبغي أن يتخلق به من وفقه الله لحمل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم والسامعين والحاضرين من العاملين بالعلم، اللهم آمين.